انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
عمرك فكرت ايه هي اسوأ كوابيسك اللي ممكن تخليك خايف تنام؟ سمعت كتير عن قصص وروايات حبست فيها انفاسك؟ قضايا كتير وظواهر حصلت خارج نطاق العقل البشري. معانا هتسمع حكايات حصلت وبتحصل بالفعل، كلها بتأكد حقيقة واحدة، انت مش لوحدك. استنوني، انا ميرفت عماد في برنامج انت مش لوحدك على تسعينات اف ام.
انت مش لوحدك مع ميرفت عماد، كل يوم خميس الساعة 10:30 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير على كل مستمعين تسعينات اف ام، انا ميرفت عماد ومعاك لمدة نص ساعة وحلقة جديدة من برنامج انت مش لوحدك. هستنى مداخلاتكم على سؤال الحلقة على 01427894. النهاردة الحلقة مختلفة شوية، هتبقى منوعات قصص مختلفة ملهاش علاقة ببعض، يعني مش موضوع واحد هنتكلم فيه. فخلينا نسمع القصص والحكايات بتاع النهاردة اللي كلها بتأكد لنا اللي أنا متأكدة منه، إنك مش ملم بكل الحاجات الغامضة اللي بتحصل. خلينا نتكلم أول حاجة عن الموناليزا. الموناليزا احنا كلنا عارفينها، موناليزا لوحة رسمها ليوناردو دافنشي ومحطوطة في اللوفر في باريس، وإن سنة 2024 تم تقييم سعرها يعني 870 مليون دولار، فبقت أغلى لوحة في العالم، ده اللي كلنا عارفينه. تعال بقى أقولك إيه اللي إحنا شوية مش عارفينه. أولاً ليوناردو دافنشي ما كانش رسام وخلاص، لأ ده كان موسوعة وأسطورة، رسام، مهندس، عالم نبات، نحات، موسيقى. الراجل ده كان لامم حاجات كتير قوي. بيقولوا ان الملك لويز الرابع عشر كان محتفظ باللوحة دي وبيحبها جدا، بس لظروف غريبة ابنه بدأ يخاف منها وما كانش قابل وجودها خالص، عشان كده كان سبب انها تتحط في المستودع بعد ما كان لويز حاططها في الحمام الملكي بتاعه. ولما رجع نابليون مسك عرش فرنسا طلعها واحتبس بيها في أوضة نومه وفضلت موجودة، وده كان جزء من تفكير نابليون بعد ما عرف أسرارها. خليني أقولك بقى أسرار الموناليزا اللي احنا ما نعرفهاش. أول سر الناس اكتشفته عينيها الشمال، اللي هي لو بصت لها هتلاقيها هنا بتبصلك من زاوية 30، فطبيعي هتشك إن اللوحة دي مسكونة. تاني حاجة اكتشفوها ابتسامتها المريبة قوي، لدرجة ان انت لو بصت لها وانت مبسوط هتلاقيها انها بتضحك، ولو انت شارد او حزين هتلاقي انها فعلا مكشرة، وده ناس كتير اجمعت عليهم ومحدش عارف ليه تفسير لغاية دلوقتي. تالت حاجة ان انت لو بصيت للوحة من اي زاوية هتلاقيها بتبصلك، مطرح ما بتكون هتلاقيها بتبصلك. رابع حاجة وده سر الموناليزا نفسه، الست اللي في الصورة اللي لغاية دلوقتي محدش عارف الست دي مين. في ناس قالت ان دي مرات تاجر حرير طلب من دافنشي ان هو يرسمها، بس الغريبة ان دافنشي بعد ما خلصها ما ادهاش للرجل، وده خلى الناس تقول ان هو فعلا في سر في الموضوع. خامس حاجة ان الملامح المرسومة لو دققوا فيها هيلاقوها ملامح دافنشي نفسه، والناس بدأت تقول ان ليوناردو دافنشي كان شاذ جنسيا وحب يستريس على النقطة دي قوي. سادس سر معاها ان هما لما بدأوا يكتشفوا يعملوا ابحاث على الموناليزا نفسها ويعرضوا الصورة لتقنية الضوء العاكس، اكتشفوا ان في ست تانية تحت الموناليزا، وبعد ما بحثوا كتير لقوا ان الصورة دي اشبه لتلميذة ليوناردو دافنشي اسمها ليزا اصلا. اللي ركزوا شوية بعد ما قالوا ان دي صورة تلمسته لقوا ان في شال رفيع قوي مرسوم عليها، وخلى الشكوك تروح انها دي كانت واحدة من الاميرات. كل دي اسرار شايلها الموناليزا وما خفي كان اعظم. خلينا نطلع فاصل وارجع لك تاني.
ships on vigor of the waves are skimming barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, ravens soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor are the thrill of plunder, pulled together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder.
رجعنا لكم تاني، والقصة النهاردة من كتاب قارئ الجثث. الكتاب ده للدكتور سيدني سميث، ده دكتور تشريح بريطاني يعتبر من أباطر الدكاترة التشريح اللي كانوا مقيمين بالقاهرة، وكان ليه الأثر في حل ألغاز وقضايا قديمة قوي. قصة النهاردة رايا وسكينة. في اسكندرية سنة 1920، لما كان في عمال بيحفروا علشان يصلحوا الصرف، وفي وسط شغلهم كسروا ماسورة كبيرة، وهم بيحاولوا يكملوا حفر عشان يعني يلموا المية ويسيطروا على الوضع، يلاقوا عظمة فيتصلوا بالبوليس اللي هيجي ويبعت العظم ده للطب الشرعي اللي هو كان مسؤول عنه دكتور سيدني سميث في القاهرة، واللي بعد ما يبص عليها هيكتشف انها العظام بشرية، وساعتها البوليس هيقرر ان هو يوقفوا حفر ويكملوا هم شغلهم في التنقيب. اللي فعلا بعد ما مشوا شوية لقوا بواقي هيكل عظمي، ولما اتبعوا لقوا ان هو جاي من ماسورة صرف من بيت قريب. جه سيدني سميث علشان يعاين البيت اللي هم شافوه، لقوا بيت قديم بلاطه اغلبه متشال من الارض، وساعتها قرروا ان هم يحفروا في البيت ده عشان اول حاجة يلاقوا هيكل عظمي لواحدة ست. وبعد ما كشف عليها لقى ان هي ميتة من وقت قليل، وكانت السبب ان هي مخنوقة. بعد شوية في وسط الحفر اكتشفوا 7 جثث مرصوصة جنب بعض، وبعدها 7 جثث مرصوصة تحتها بالظبط، كأنها كانت مقبرة كده لمين فيها الحاجة. أخدوهم وبدأوا يشرحوهم عشان يعرفوا أي تفاصيل عنهم. لقوا إن أقدم جثة كانت موجودة كانت من حوالي 2 سنين، وعرفوا يعني يتوصلوا إن أعمار الضحايا ما بين 18 ل 35 سنة، وكلهم ماتوا بنفس السبب، مخنوقين. من خلال التفاصيل عرفوا إن أغلب الضحايا من الستات اللي كانت شغالة في بيوت الدعارة، وده كان سبب إن مفيش أي بلاغات بالتغيب ظهر عشان يعرفوا يطبقوا المواصفات. فاضطروا طبعا يدوروا على أصحاب البيوت دول، واكتشفوا إن هو ملك الأختين رايا علي همام وسكينة علي همام. رايا كانت أكبر من سكينة 10 سنين، وكان عندها بنت اسمها بديعة، كانت من جوزها اللي اسمه حسب الله، واللي كان أخو جوزها أصلا اللي اتجوزته لما جوزها مات. كانت بتحبه جدا، وقررت إنها تشتغل وتصرف على بديعة وعلى حسب الله. فقررت إنها تشتغل إنها تبيع الخضار في السوق، لكن سكينة من الأول كانت واخدة قرار وقررت إنها تشتغل في الدعارة، وده لأنها كانت مدمنة خمور، والدعارة كانت أسهل طريق إنها تجيب لها فلوس، وساعتها كانت الدعارة نشاط مرخص. وفي يوم واحدة صاحبة بيت أعجبت قوي بسكينة وقررت تضمها لفريق العمل عندها في طنطا، لكن في يوم تعبت سكينة واتنقلت المستشفى، وهناك اتعرفت على التمرجي وحبته، وقرروا يسيبوا طنطا ويروحوا اسكندرية ويتجوزوا. كان ساعتها في الوقت ده حسب الله جوز رايا شغال حرامي، واتحبس لمدة 6 شهور، ولما طلع والدنيا دقت عليه رجع تاني لشغلته يسرق، بس المرة دي اللي اتمسك فيها كانت رايا، واتحبست مكانه 3 شهور، خلصتهم وقررت انها تتنقل لإسكندرية وتعيش مع سكينة اختها. وساعتها كلهم عاشوا ببيت واحد اللي هو كان بيت سكينة، وطبعا مين اللي بيصرف عليهم؟ كانت سكينة، لان كان شغلها كويس في الدعارة. جوز سكينة قعد لغاية ما قرر ان هو يعمل ايه، ان هو يروح يشتغل مع الانجليز، وغاب كتير قوي على سكينة، ودخل لسكينة تقابل ناس وتحب ناس لغاية ما قابلت عبد العال، وقررت انها تعيش معاه الوقت ده. من كتر ما الدنيا كانت صعبة عليهم فكروا ان هما يفتحوا بيت دعارة، لكن طبعا الحكومة مرضتش تديهم اي ترخيص، وده طبعا ليه؟ علشان سمعة رايا وحسب الله انهم اتسجنوا في ذمة قضايا قبل كده، فما وفقتش، بدأوا يغيروا عناوينهم. وساعتها بعد ما بدأوا يتنططوا كتير الرجال قالت لا خلاص احنا هنقدم ان احنا نتطوع وان احنا نخدم الانجليز، وسابوا رايا وسكينة لوحدهم. رايا وسكينة قرروا يرجعوا يكملوا نشاطهم ويشتغلوا في الدعارة. وفي يوم لما رجالتهم رجعوا أجازة لقوا الدنيا معاهم حلوة قوي ومعاهم فلوس والدنيا عز، فقالوا مش هنرجع تاني، وقعدوا رجعوا يقعدوا مع بعض كلهم. بعدها يرجع جوز سكينة ويتفاجئ إنها عايشة مع عبد العال، فيطلقها وتتجوز عبد العال. وبعد ما اتجوزوا قرروا إن هم يستثمروا شوية الفلوس اللي بقي لهم، فجالهم فكرة إنهم يعملوا مشروع، يشتروا بيت دورين، يفتحوا أول دور خمارة وتاني دور بيت دعارة، ويجيبوا بقى زباين وناس تخدم وناس تقدم أكل. وكانت كل مشكلة رايا إنها كانت متغاظة من الناس اللي شغالين عندها ببيت الدعارة إنهم لابسين ذهب كتير قوي، لأن كان كل فلوسها رايح على جوزها، وكانت متغاظة قوي من الموضوع ده. فقررت تسرق الذهب من الستات اللي شغالين عندها، وكانت أول واحدة اسمها خضرة اللي فشلت إنها تعرف تسرق منها الذهب، فاضطرت تقتلها. ومن هنا بقى الموضوع بقى سهل قوي، بس الرجالة اللي بقت مسؤولة عن القتل والدفن، ورايا وسكينة مسؤولة إن هم يصرفوا الذهب بتاع القتيلة. ومش الموضوع تمام لغاية سنة 1920 لما بدأت الأحداث تبان ويكتشفوا العظم. البوليس قبض عليهم، وأول حكم إعدام يتنفذ في ستات كان في رايا وسكينة. رايا كانت أول واحدة اتعدمت، ولما وقفت على طبلية الإعدام قالت إنها مبسوطة قوي إنها واقفة مكان الرجالة، قالت إنها مبسوطة وهي واقفة مكان الرجالة اللي بتقف في نفس المكان وبتهز فيه أجدع شنب. ده بعد ما وزنها زاد في السجن بعد ما كانت 47 كيلو بقت 53 كيلو. سكينة برضو كانت واقفة تضحك وقالت إنها ست قوية وما بتخافش من الموت أبدا. أما بديعة بقى بنت رايا عاشت حياة مأساوية قوي، مع إنها كانت بتعشق أمها جدا، بس للأسف كانت سبب في إعدامها هي ورايا وسكينة لما قدمت دلائل الحكومة ما كانتش عارفاها. وبعد الإعدام راحت عاشت في مدجنة. خلينا نطلع فاصل وارجع لك تاني.
الشعود من التمر حلة وعود بخور وعودنا حلم الضنا بين الطيور. ممنوع يغني غنوته، ممنوع يغني غنوته إلا إذا المساكن والفضاء. كل الطيور بتبص له بعين الرضا. رأس الغوازي للملوك، رأس الغوازي للملوك يا حبازة. أصل دور حتى في أمور الناس. مفيش جريمة ترتكب من غير سبب، ولا فيش وليد بيتفطن، ولا فيش وليد بيتفطن على
رجعنا لكم تاني. وبما اننا بنتكلم عن القصص الغريبة، تعالوا نتكلم عن فيلم كلنا عارفينه، فيلم الشهير أنابيل، ونعرف ايه قصة العروسة دي، واقول لك القصة دي جت منين اصلا. القصة دي تم استوحاها من قصة حقيقية، جريمة قتل حصلت سنة 1964 في واشنطن لبنت اسمها بيل. بيل كانت بنت عادية جدا، ملامحها مش جذابة ومبهرة قوي يعني، وهي مش وحشة برضو، عينها سودة وبشرتها قمحوية. البنت كانت كل مشكلتها بس إن وزنها ما عداش الأربعين كيلو، بالرغم إن طولها كان 160 سنتي، وده كان مسبب لها حرج أغلب الوقت وتنمر في المدرسة وفي الجامعة. وكانت دايما عندها أمل إنها في يوم هتقابل شخص يتقبل شكلها ويحبها من غير ما تلجأ إنها تروح لأدوية ومستشفيات. وفعلا بيل دخلت الجامعة وبدأت تعجب بواحد زميلها، وكان وقتها عندها 19 سنة، وده كانت معاملته مختلفة عن باقي الناس، ده اللي خلاها تعجب بيه قوي، وخلاها تتشجع في يوم وتسأله إنها يعني لو بتحب واحد وهو مش عارفة تلفت نظره رأيه تعمل إيه. فرد عليها وقال لها شوفي هو بيحب إيه وعمليه فياخد باله منك. بيل كانت في قمة سعادتها وبدأت تقرب ليه قوي. وفي يوم كانت قاعدة معاه وشاورت له على بنت وزنها معدي 90 كيلو، وقالت له تفتكر انها في يوم هتحب وتتجوز زي باقي البنات. طبعا الولد كان بيكره التنمر جدا وزعق لها وقال لها انا شايف ان وزنها مثالي وانا اتمنى ارتبط بواحده زيها. ما خدبتش خبر وست بيلا جريت على الصيدليه وفضلت من اليوم ده تاخد حقن كورتيزون عشان تعرف توصل للوزن 90 كيلو اللي عاجبه. اختفت على الوضع ده اسبوعين من الجامعه ورجعت بشكل ملفت جدا، وزن زايد وشها منفوخ لدرجة إن وشها اتملى خطوط حمراء من كتر الوزن الزايد. بس الأسوأ بقى إنها قابلت تنمر في الجامعة أكتر بكتير من كان بيحصل لها قبل كده. كل ده مهمهاش لغاية ما الولد جه وقال لها أنت إزاي تعملي كده في نفسك، أنت بقيتي بشعة. طبعا قالت له إنها عملت كل ده عشانه، لكن هو ما قبلش كلامها خالص وقطع علاقته بيها كليا حتى ما بقاش صاحبها. بيلا طبعا جالها اكتئاب وسابت الجامعه وهلكت نفسها في التمارين عشان تحاول ترجع لوزنها الاولاني لدرجه انها كانت عايشه على خس وميه. طبعا خلاها تفقد من وزنها بس جسمها بقى شبه ست العجوزه ووشها اتملى ترهلات وبقع اشبه بالحروق. طبعا جالها اكتئاب فضلت قاعده في البيت. فرصتها في الجواز قلت جدا لغايه ما وصلت لـ40 سنه. وفي يوم من الايام واحدة من الجيران عرضت عليها تتجوز واحد صحته يعني على قده شوية وعنده 60 سنة. شوية وفكرت وقالت مش مشكلة وأهو يونسها، وافقت على الجواز. وفي يوم الفرح غرقت وشها وجسمها بالميكب علشان تداري العيوب اللي موجودة فيه، وكانت فعلا بنفس شكل العروسة أنابيل اللي احنا عارفينه. ولما طلعت شقتها مع جوزها اللي بالعافية وصل لها قررت تدخل تاخد دش وشوية وخرجت من غير الميك اب للراجل. اتفاجئ بشكلها وقعد يصرخ لغاية ما طب ساكت مات. الجيران طبعا اتلمت على صوت الراجل وفضلوا يخبطوا ويرزعوا على الباب، وهي ما لقيتش اي تبرير غير انها هتبقى السبب في موت الراجل. فقررت تنتحر وتقطع شرايين ايديها وكتبت ورقة وحطتها جنبها كتبت فيها أنابيل. وعلى فكرة ده كان اسم البنت اللي هي كانت ناوية تسميه بنتها اللي هتخلفها من الولد اللي كانت بتحبه في الجامعة. الناس دخلت شافت الراجل عينين برقة وميت وهي غرقانة في دمها وجنبها ورقة مكتوب فيها أنابيل. افتكروا ان دي اللعنة اللي صابتهم، ومن يومها بدأت بقى تنتشر قصة أنابيل. سنة 1968 بدأت أحداث جديدة في الظهور لما في ممرضة ادعت امتلاكها لدمية كانت موجودة في مسرح الجريمة، والناس اطلقوا عليها لقب أنابيل. بيقولوا ان الدمية دي بدأت تتحرك من مكان للتاني لغاية ما بدأت فعلا تأذي الممرضة دي، وساعتها استعانوا بالباحثين اللي هم أد ولورين اللي خدوها وتحفظوا عليها لغاية يومنا ده في متحف على مش عارفة نطقي صح ولا لا وارن أوكلت دي في مقاطعة مونرو الأمريكية. دي كانت قصة أنابيل اللي احنا مرعوبين منها، بدأت بتنمر على فكرة. خلينا نطلع فاصل وارجع لك تاني. بص، انا متاكده انك اكيد استفدت بمعلومات جديده ما كنتش تعرفها، وده على فكره هدف البرنامج، انك تسمع معلومات لهدف المعرفه، لكن مش بهدف الايمان او الاعجاب باي معتقد او تمجيد عمل خارق للطبيعه خالص. على فكره برنامجنا مجرد نص ساعه دردشه عن امور غريبه، بمجرد انتهائه يبقى مجرد معلومه سمعتها ما كنتش على درايه بيها، مش بتاثر في حياتك ولا قرارك. لاني فعلا بشوف كومنتات عن محتوى البرنامج، ناس بتحذرني من الاضرار في الخوض في المواضيع دي، واني مش قدها ومش قد اذيتها. كلنا موحدين بالله، والكلام ده يعني ما بيأثرش فينا ولا في إيماننا. خليك بس فاكر إن أنت إيمانك قوي بربنا، وإن أنت مش لوحدك، وتصبح على خير.